كنا قرأنا في الدرس الماضي في باب آداب المعلم، وقرأنا أشياء طيبة جدا وبقي الكثير. قال النووي عليه رحمة الله: ومنها، أي من الآداب الذي يتحلى بها العالم أو المعلم ولو كان دونه، يعني لم يصل إلى مرتبة العلماء لكنه معلم. قال: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. نعم، يعني ربما يحصل عنده حسد في العلم، لماذا فلان يحفظ أكثر مما أحفظ، لماذا فلان طلابه أكثر من الطلاب الذين لدي، لماذا فلان يفرح الناس بمواعظه أكثر مني، فربما دخل في قلبه الحسد، ربما دخل في قلبه الحسد. ونبي الله يعقوب أحب يوسف لما فيه من النبل والخير، فحسده إخوانه، فقد يدخل الحسد في أمور دينية. نعم، وتآمروا على قتله وخففوا الحكم من القتل إلى أن يرمى به في البئر، وأوصله الحسد إلى أن يباع بيع العبيد وهو نبي، وإلى أن يعرض للفتنة وهو في بيت الكفر، وإلى أن يحصل له من التعب في السجن ما لا يخفى، وتعب أبوه حتى أصيب بالعمى، كل هذا من جراء الحسد. نعم، وأما الرياء فالمراد به أنه في تعليمه يريد المدح والثناء، وأما الإعجاب فيرى نفسه أحسن من الآخرين، واحتقار الآخرين ملحق به، يرى أن فلانا هذا ليس مثله وفلان ليس مثله، هو أحسن من فلان وهو أجدر من فلان وهو أذكى من فلان إلى آخره. نعم، نحن عند أن نرى طالب علم نفرح به، لا نحسده بل نفرح، هذا الطالب إذا ظهر فيه الخير والنبل هذا بإذن الله ينفع الله به الإسلام والمسلمين، والمقصود هو نفع الإسلام والمسلمين، فلماذا أحسده، لماذا أحتقره، بل أرفع من شأنه وأشجعه وأقوي عزيمته، لا أنني أعجب بنفسي وأحتقره، فأحتقر فلانا بمعنى أنني لا أريد أن يرتفع أحد علي. إذا كانت القضية نفع الإسلام والمسلمين فأفرح بأي طالب ظهر عليه الخير والصلاح وظهر عليه النبل فأفرح بذلك. قال: وإن كانوا دونك بدرجات، أي لا يحصل عندك إعجاب واحتقار، الإعجاب بنفسك واحتقار لهم. قال: وهذه، أي الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الآخرين، أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. نعم، وأصحاب دناءة الذين يبتلون بهذه الأمور، وطريقه، أي طريق المعلم، في نفي الحسد، يعني يريد أن يعطيك منهجا للتخلص من هذه المعاصي، وطريقه في نفس الحسد في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة. بذم الله احترازا من المعاصي، يعني هو بهذا الصنيع يذم الله، كأنه يقول: يا رب أخطأت حين جعلت فلانا فيه هذه الفضائل، لماذا جعلته مفوها في الخطابة، لماذا جعلته قويا في الحفظ، لماذا جعلته ذكيا. ولهذا قال بعضهم: كرهوا صنيع الله بي، ويحهم لشقائهم كرهوا صنيع الباري. وقال الآخر: ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت إلى الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك منه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب، فذاك المحسود في ازدياد، والحاسد في اضمحلال وهبوط. والحاسد نفسه ضعيفة وهمته ضعيفة، ما عنده طموح إلى المعالي. لو أن عنده طموحا إلى المعالي لنافس، ولكن حين عجز عن المنافسة لجأ إلى الحسد، وهو تمني زوال النعمة على الآخرين. أما إذا كان عنده يعني نفس قوية وقدرات ومواهب، ما يبالي فلان عنده من صفات كذا وكذا، يقول: أنا سأتجاوزه في أقرب وقت، لكن هيهات، ما هو قادر يتجاوزه، ما بقي إلا السعي للتخلص منه وتمني أن يحصل له هذا الإضمحلال. قال: وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب ما يجلب سخط الله ويفوت رضاه. يعني عندما الإنسان يحرص أن ينظر الناس إليه ويقولون: هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يمدحونه ويثنون عليه، ماذا ينفعك؟ ماذا ينفعك؟ واحد يحسن قراءته من أجل أن يقول بعض الذين يسمعونه: والله فلان هذا قراءته كذا وكذا، يمدحونه. هب أنهم مدحوك، ماذا استفدت؟ هل يملكون أن يدخلوك الجنة؟ هل يملكون أن يزحزحوك عن النار؟ ما مدحهم برافعك ونافعك، ولا ذمهم بضار عليك، بضار لك. فلهذا رائي ربك، اعمل العمل ليراك الله لا ليراك الناس. قال رجل لأحد العلماء: مدحي زين وذمي شين. يقول: أنا إذا مدحت شخصا رفعته، وإذا ذممت شخصا طرحته. قال: ذاك الله، ذاك الله الذي مدحه إذا مدح الشخص رفع من شأنه، وإذا ذمه أسقطه، ذاك الله. فلهذا لا يبقى الإنسان مشغولا بنظر الناس. كم من شخص يزين صلاته ليراه الناس، فإذا انتهى التفت، وإذا الذي هو منتظر أن يراه ينعس، ما هو منتبه أنه ينظر إليه، وهو منتظر أن يقول: هذا صلاته أحسن واحد. وآخر يحسن صلاته قراءته من أجل أن يمدحه واحد هنا ولا هنا، ما يدري إلا وقد قال له: يا أخي اسكت، أزعجتنا، حطمت معنوية، أنا منتظر تقول أنا أحسن واحد، هي تقول لي اسكت أزعجتنا. هكذا بعض الناس مغفل، يفعل نفسه أنه منتظر المدح والثناء وما يجده، أفسد عمله فقط، لأن الرياء يبطل العمل. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. قال وطريقه في نفي الإعجاب، يعني كونه يعجب بنفسه، أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومنة عارية، عارية مثل ما تضع شيئا يستعيره منك شخص، فهذا العلم عندك مثل العارية، يا فلان الله عز وجل وضع هذا العلم عندك يمكن أن يأخذه في أي وقت. فإن الله تعالى، فإن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. انتبه بارك الله فيك. أنت الآن عندك علم، العلم هذا بمحض قدراتك أو بإعانة الله وتوفيقه؟ كم من أناس أذكى منك وما وعندهم في الحفظ أقوى مما عندك، ما وصلوا إلى هذا المستوى ولا حفظوا، ضيعوا أنفسهم. وهكذا بارك الله فيك، ترى الشخص يكون زميلا لشخص دراسة، ما تدري إلا وذا قد أصبح مسؤولا كبيرا، وذاك عادي في المجتمع وموظف عادي، ما عنده، مع أنهم في الذكاء سواء، في الذكاء سواء. فلهذا هذه النعمة التي وصلت إليك هذه من الله، فكيف يكون عندك الإعجاب بشيء ليس منك، إنما هو من الله؟ الشيء الثاني، العلم الذي عندك وهو من الله، هل عندك ضمان أنه يستمر معك ولا يزول؟ كم من إنسان يحصل له حادث معين فيضرب بسوء الذاكرة، تنطمس جميع معلوماته. نعم، هذا العلم الذي عندك ولست ضامنا أن يستمر، هل تقبله الله منك أم لم يتقبل منك أنك طلبت العلم؟ ما عندك علم أن الله تقبل منك أم لا، إنما يتقبل الله من المتقين. هل عندك ضمان أن تستمر على ما أنت عليه حتى الممات؟ ما عندك ضمان، إذا شيء ليس من عندك، شيء ليس من عندك، شيء لست ضامنا بقاءه، شيء لا تدري أتستمر عليه أم لا، إذن ففيما الإعجاب؟ الأخ يذكرنا أن هذا الذي قال ذمي زين، حمدي زين وذمي شين، أن هذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت بارك الله فيه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك الله. المهم أنك لا تستطيع أن تضمن استمرار هذا، ولا تدري أقبل منك أم لم يقبل، وإنما هو من الله ليس منك، ففيما الإعجاب؟ هذه لفتات من النووي عليه رحمة الله في علاج الحسد. نعم، أن تعلم أن هذه حكمة الله اقتضت أن هذا الإنسان تكون النعمة فيه، لا تعارض نعمة حكمة الله. وفي علاج الرياء لتعلم أن الذين ترائيهم لا ينفعونك بشيء. وفي علاج الإعجاب أن تعلم أن هذا من الله ولا تضمن دوامه، وليس عندك ثقة أن الله قد قبله. إذن ما بقي إلا أن تتأدب بهذه الآداب الشرعية. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.